الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 63 بعد 100 من الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين, وهو 6 من مسند عائشة رضي الله عنها قال رحمه الله, قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس قال أخبرنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان الربيع الجرشي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال أبو عبد الرحمن هو صحيح, وربيع الجرشي مختلف في صحبته ولم أرى ما يثبت صحبته, لكن قد وثقه الدارقطني. الحديث أخرجه النسائي. قد جاءت عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيام الاثنين والخميس, ومنها ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس فيقال أغفر فيغفر لكل شخص لا يشرك بالله شيئا إلا رجل بينه وبين أخيه خصومة فيقال انظر هذان حتى يصطلحا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سئل عن صيام يوم الاثنين قال يوم ولدت فيه, فرغب في صيامه وحث على ذلك. ولم يأتي النهي إلا عن النهي عن إفراد يوم الجمعة, وأما إفراد السبت وإفراد الأحد فلا حرج بذلك. قال رحمه الله, قال أبو داود رحمه الله حدثنا الحسن بن علي وابن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا إسرائيل عن ميسرة بن حبيب عن منهال بن عمرو عن عائشة بن طلحة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا وهديا ودلا. قال الحسن حديثا وكلاما, ولم يذكر الحسن السمت والهدي والدل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فاطمة كرم الله وجهها كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه, وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها. هذا حديث حسن. الحديث رواه الترمذي وزاد فيه. فلما مرض النبي صلى الله عليه وسلم دخلت فاطمة فأكبت عليه فقبلته ثم رفعت رأسها فبكت ثم أكبت عليه ثم رفعت رأسها فضحكت, فقلت إن كنت لا أظن أن هذا من أعقل نسائنا, أن هذه من أعقل نسائنا, فإذا هي من النساء. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قلت لها أرأيت حين أكببت على النبي صلى الله عليه وسلم فرفعت رأسك فبكيت ثم أكببت عليه أرأيت حين أكببت على النبي صلى الله عليه وسلم فرفعت رأسك فضحكت ما حملك على ذلك؟ قالت إني إذن لبذرة. أخبرني أنه ميت في وجعه هذا فبكيت, ثم أخبرني أني أسرع أهله لحاقا به وذلك حين ضحكت. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه, وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عائشة رضي الله عنها. قال أبو عبد الرحمن بعض ألفاظه في الصحيح. كثير من ألفاظه في الصحيح وفيه فضيلة لفاطمة رضي الله عنها إذا كانت تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في سمته الظاهر وفي صمته الباطن, وهي سيدة نساء العالمين كما جاء مصرحا به في غير ما حديث, وفيه دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبرها أنه ميت في مرضه ذاك ثم أخبرها أنها أسرع أهله لحاقا به, وهذا من الغيب الذي أطلعه الله عز وجل عليه. وفيه كتم السر, إذ أن فاطمة رضي الله عنها لم تكشف هذا السر إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه تواضع الآباء لأبنائهم وبناتهم وتواضع الأبناء لأبيهم, وهكذا جواز التقبيل. وفيه شبه الابن بأبيه في كثير من شأنه. قال رحمه الله, قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو داود قال أنبانا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت أبا عبد الله الجدلي يقول سألت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. هذا حديث حسن صحيح. وأبو عبد الله الجدلي اسمه عبد الله بن عبد ويقال عبد الرحمن بن عبد. قال أبو عبد الرحمن هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا أبا عبد الله الجدلي, وقد وثقه أحمد بن معين. وما جاء في تهذيب التهذيب أن أبا داود قال إن أبا إسحاق لم يسمع من أبي عبد الله مدفوع بالتصريح في التحديث هنا, ولا يظن أنه تصحيح, فهو في تحفة الأشراف مصرح بالتحديث. ثم الراوي له هنا شعبة وهو لا يقبل من أبي إسحاق إلا ما كان مسموعا له، الله أعلم. قوله: سألت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان كثير من التابعين يسألون عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ليتأسوا به ليأخذوا بطريقه وهديه وسمته. وقد سأل هشام ابن سعد عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. وهكذا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وجاء بنحو عن عبد الله بن عمرو كلها في الصحيح. فقالت: لم يكن فاحشا ولا متفحشا، لم يكن فاحشا في قوله ولا في متفحشا في فعله، بل كان ملازما للرفق. ولذلك حين ردت عائشة رضي الله عنها على النفر من اليهود بقولهم: عليكم السلام واللعنة، قال: مهلا يا عائشة، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. ولا صخابا في الأسواق، أي لم يكن يرفع صوته في الأسواق رفعا يخرج عن الاعتدال، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقد جاء هذا الحديث بمعناه أو بقريب من لفظه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه موقوفا عليه في البخاري، يذكر أنه مما وجد من وصف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة: أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، لست بماذا بصخاب في الأسواق، ولا تجزي بالسيئة السيئة، ولكن تعفو وتصفح. الحديث بمعناه. وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان يتحلى بمكارم الأخلاق وعظيم القيم والمبادئ العظيمة. وعلى المرء أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم عند تسوية الصفوف: إياكم وحيشات الأسواق. وذلك أن الأسواق يعني مظنة للغفلة، فتجد أن كثيرا من الناس يرفعون أصواتهم فيها بالصخب، لا سيما عند البيع والشراء وعند نحو ذلك من الأمور التي يفعلها الناس. وفيها أن العفو والصفح من مكارم الأخلاق، يجزي بالسيئة السيئة، وإن كان وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن العفو والصفح أكمل وأفضل وأشرف. وقد أمره الله عز وجل بهذا: فاعف عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين. فكم تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم عن المنافقين، وكم تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم عن يهود، وكم تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم عن مخالفين، امتثالا لهذا الأمر الرباني والسبيل الإيماني. وقد قال الله عز وجل عن نبيه: وإنك لعلى خلق عظيم، لأنه كان يأتي بأوامر القرآن ويجتنب نواهيه، فكان مع ربه على أكمل ما يكون من الأخلاق بتوحيده وحسن العقيدة، ومع الخلق بأحسن ما يكون من الأخلاق ببذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. قال رحمه الله: قال الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله في مسنده: أخبرنا جرير وعيسى بن يونس قال عن إسماعيل بن أبي خالد عن العيزار ابن حريث عن عائشة رضي الله عنها قالت: والله إن محمدا لمكتوب في الإنجيل ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة سيئة، ولكن يعفو أو يغفر. هو بمعنى الحديث المتقدم لفظا ومعنى. قال: أخبرني الملائي قال أنبأنا يونس عن العيزار بن حريث عن عائشة مثله، وقال: يعفو أو يصفح، هذا حديث صحيح. والملائي في السند الأخير هو الفضل بن دكين. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يؤمر العاين فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين، هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وله شواهد في غير هذا الموطن: وإذا استغسلتم فاغسلوا. والعين يشفى منها بطريقين أو بثلاثة طرق: الأول الدعاء المجرد، الثاني الرقية، الثالث التوضؤ من أثر المعيون، وهي حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق. ودلائل ذلك كثيرة، وتنكرها المعتزلة ومن إليهم، ولا حجة لهم إلا مخالفة الدليل ولزوم العقل الفاسد. وإلا فالعقل الصحيح لا يناقض ذلك. وإن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. استدل العلماء بهذه الآية على إثبات العين بالقرآن. وأما الأحاديث من السنة فهي كثيرة ومتواترة معنى إن لم يكن لفظا. كان يمر العائن فيتوضأ، هذا إذا علم بعينه، وإذا لم يعلم بعينه يطلب من الجماعة الذي ظن فيهم العين، ثم بعد ذلك يغتسل منه المعين، يغتسل يغسل وجهه أو يلقيه على جسمه أو هكذا. يعني لم يرد في الشريعة كيفية الاغتسال به، لكن يصب عليه ويعافيه الله سبحانه وتعالى. والأسباب تنقسم إلى نوعين، أسباب العافية، أسباب قدرية وأسباب شرعية، وربما يضاف إليها ثالث أسباب شرعية قدرية. وأما اتخاذ ما ليس بسبب سببا فهو من الشرك الأصغر الذي تكلم عنه كثير من أهل العلم وذهبوا إلى منعه، ومن ذلك اتخاذ الحلقة والخيط ونحو ذلك من الأمور التي لم يدل عليها الشرع ولم تعلم نفعها بالقدر، وإنما هي توهمات يسير عليها أصحاب هذه الخرافات والخزعبلات. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا لم يغتسل يأخذ من أثره. المهم أن العين يمكن أن يشفى منها بعدة أشفية بإذن الله عز وجل. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر حا وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا برد بن سنان عن عبادة بن نسي عن غطيف عن غطيف بن الحارث رضي الله عنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة في أول الليل أو في آخره؟ قالت ربما اغتسل في أول الليل وربما اغتسل في آخره. قد جاء الحديث في صحيح مسلم أنه قال الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. المسألة واسعة، إلا أن السنة الذي يعني يجنب ثم يريد أن ينام أن يتوضأ لحديث عمر بن عمر في الباب. أما حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يتوضأ ولم يمس ماء، فإما أن يحمل على أنه لم يمس ماء في الغسل وإنما للطهارة، وإما كما ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الرواية شاذة بها أبو إسحاق. قال قلت الله أكبر الحمد لله الذي جعل في الأمر السعة، لأن كثير من الناس لا سيما في أيام الشتاء ربما بعضهم يتكاسل عن القيام من الغسل، فالأمر على السعة، ربما اغتسل ثم نام وربما نام ثم اغتسل. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان نائما فإذا سمع الصارخ قام فألقى الماء على يعني على نفسه إلقاء لنشاطه صلى الله عليه وسلم. قال قلت أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر أول الليل أم في آخره؟ قالت ربما أوتر في أول الليل ربما أوتر في آخره. قال قلت الله أكبر الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، بل جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر في أول الليل وأوتر في آخر الليل وربما أوتر في وسط الليل وربما فرق صلاته بالليل كما في الصحيح عن ابن عباس وجاء عن غيره رضوان الله عليهم أجمعين. فالشاهد أن مسألة الوتر ومسألة الغسل من الجنابة على السعة، إن شئت في أول الليل وإن شئت في آخر الليل وإن شئت في خلال الليل، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده إذا لم يضيق عليهم. إذ أن لو كانت صلاة الليل لا تقام إلا آخر الليل لفاتت الكثير من الناس وشق على الكثير من الناس، فالناس يتفاوتون في نومهم ويتفاوتون في نشاطهم. وهكذا لو كانت كلها في أول الليل لربما صار آخر الليل مهجورا من كثير من الناس، ولكن لله عز وجل الحكمة البالغة حيث جعل مثل هذه الأحكام الشرعية إلى نشاط الإنسان من عدمه. فأوصى أبا هريرة وأبا الدرداء وأبا ذر بالوتر قبل النوم، وهكذا رقب غيرهم في الوتر بعد النوم، إن آخر صلاة الليل مشهودة وذلك أفضل. وإذا وجد المسلم مثل هذه الساعة ينبغي له أن يأخذ بها ويترفق بنفسه ويترفق بغيره ولا يشدد على نفسه وعلى غيره، فإن الشدة لا تولد إلا الشدة، والشدة لا تولد إلا الانقطاع، فإن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. وفيه حمد الله عز وجل إذا تحصل المرء ما يسره، وفيه أن غسل الجنابة لا يجب إلا من على من أراد الصلاة. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، قيل من قام من النوم وقد انتقض وضوءه يجب عليه ذلك، وكذلك الجنابة. ومع ذلك لو بادر بالاغتسال لكان أحسن، لعله أن يصلي أو لعله أن يفعل شيئا من الأفعال المقربة من الله عز وجل. قال: هذا حديث حسن، الحديث أخرجه النسائي، أخرج النسائي الاغتسال منه، أخرج ابن ماجه منه وكان يجهر بالقرآن، وقصة الوتر في الصحيحين. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة رضي الله عنها كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، قالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما أصر بالقراءة وربما جهر، فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. وحين أصر بالقراءة إصرارا لا يسمع، وحين جهر بالقراءة جهرا يعني يؤذى به، قال الله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، أي بين الجهر والمخافة. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث حسن على شرط مسلم، وقد ذكر بعضه، والحديث أخرجه النسائي. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا سعيد بن نصير قال أخبرنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخ بالرطب. البطيخ معروف يعني من عائلة الخيار وما في بابه، بالرطب معروف وما يكون من النخل وهو الطري منه، فيقول: نكسر حر هذا ببرد هذا، حر التمر والرطب ببرد البطيخ والخيار، وبرد هذا البطيخ والخيار وما في بابه بحر هذا بحر الرطب. وعائشة رضي الله عنها ذكرت أنها استخدمت عدة أمور من أجل أن يزاد في لحمها، فلم تنتفع بكثير شيء حتى جمعت بين البطيخ والرطب فحصل لها ذلك. وهذا دليل على تعين يعني المقاربة في باب المأكولات، لا تأكل الحارة فقط ولا تأكل الباردة فقط، فربما أثر ذلك على البدن، ولكن ينوع بين المأكولات بين حارها وقارها. هذا حديث صحيح توبع سعيد بن نصير، فإنه روى عنه جميعا ولم يثقه معتبرا، وقد توبع كما تراه في التخريج بعدها. الحديث أخرجه الترمذي قال حدثنا عبد بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروة به، وقال حديث حسن غريب، ورواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه عن عائشة، وقد روى يزيد بن رومان عن عائشة هذا الحديث رضي الله عنها. قال الحميدي رحمه الله في المسند: حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين البطيخ والرطب فيأكله. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. الحديث الأول فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر إرشاد وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الجمع بينهما، والحديث الآخر فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سعد يعني بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. هذا حديث حسن، وقد ذكره الحافظ الذهبي في الميزان في ترجمة عبد العزيز بن محمد يعني أنه تفرد به. ثم وجدت الحديث في مسند أحمد قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا سعد بن سعيد به قال الطحاوي رحمه الله: حدثنا بكار بن قتيبة قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا محمد بن عمار عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسر عظام الميت ككسر عظام الحي. هذا حديث حسن، ولم أجد رواية لمحمد بن عمارة عن عمرة، ولكن تشهد له الطريق الأخرى من طريق سعيد بن سعيد الأنصاري. هذا الحديث كما ترى قد حكم عليه شيخنا رحمه الله بالحسن، ومع ذلك التراجع عنه ونقله إلى حديث معل ظاهر الصحة، إذ أن الراجح فيه الوقف على عائشة رضي الله عنها، وهل له حكم الرفع؟ لا حرج من القول بذلك، فإن كسر عظم الميت إساءة إلى الميت، وكسر عظم الحي إساءة إلى الحي. وإن كان الميت لا يتألم ولا يدري ما يقع عليه، كما قالت أسماء لا يضر الشاه صلخها بعد ذبحها، ولكن مع ذلك قد كرم الله عز وجل هذا الإنسان بعدم التعرض له بالامتهان. قال رحمه الله: قال النسائي رحمه الله: حد أخبرنا إبراهيم بن يعقوب، قال حدثنا أحمد بن إسحاق، قال حدثنا وهيب، قال حدثنا منصور بن صفية عن أم صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقلوا هلكاكم قول لا إله إلا الله. هذا حديث صحيح، وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وقد ثبت من حديث المسيب بن حزن في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي طالب فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. وهكذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب من اليهود فقال: قل لا إله إلا الله، فالتفت إلى أبيه فقال: أطع أبا القاسم، فقالها. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. وهكذا جاء عن رجل من أصحاب عن رجل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه فقال: يا عم قل لا إله إلا الله، قال: عمه خال، قال: بل عم، قال: أقول لا إله إلا الله خير لي، قال: نعم. الحديث ففيه استحباب تلقين الميت لا إله إلا الله، لعله أن يختم له بها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات هو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، أخرجه مسلم عن عثمان بن عفان. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، أخرجه الحاكم عن معاذ بن جبل، وفيه صالح بن عريب ضعيف لكن له شواهد. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبر والأعمال بالخواتيم، حث النبي صلى الله عليه وسلم على تلقين الميت لا إله إلا الله، لأن الأعمال بالخواتيم، فهنيئا لمن ختم له بذلك. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم، قال حدثنا أبي، قال أنبأنا الحسن وهو ابن صالح عن أبي إسحاق حاء، وحدثنا عمرو بن علي، قال حدثنا عبد الرحمن، قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، الحديث أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة الغسل من الجنابة عن ميمونة رضي الله عنها، وهكذا عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، ولم يذكر أنه كان يتوضأ بعد الغسل، لكن ذهب ابن عمر رضي الله عنه أو كان إذا اغتسل توضأ بعد ذلك، فقيل له قال: لعلي مسست فرجي. وإلا فالصحيح أن ما اغتسل للجنابة أو اغتسل للجمعة أو أي غسل واجب جاز له أن يصلي به ما شاء من الصلوات، بل حتى الغسل المستحب إذا جمع إلى غسله النية لرفع الحدث الأصغر ثم صلى فصلاته صحيحة. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، الحديث أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب، قال حدثنا أحمد بن إسحاق، قال حدثنا وهيب، قال حدثني منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم هالك بالسوء، أي ميت بالسوء، لأن كلمة هالك كما تقدم تطلق على الميت سواء كان صالحا أو طالحا، فقال: لا تذكروا هلكاكم إلا بخير. وهذا ليس على إطلاقه، الأصل أن الإنسان المسلم إذا مات ولم يكن في ذكره مصلحة للإسلام والمسلمين أن يتوقف عن الإساءة إليه أو الإساءة إلى أهله، لأنه قد جاء في بعضها: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. ومع ذلك هذا الإطلاق يقيد بما إذا كان في الكلام فيه مصلحة للإسلام والمسلمين من بيان منهج الجرح والتعديل، لأن كثير من المبطلين الذين قد قبضوا لو ترك شأنهم ولم يتكلم فيهم ولم يحذر من شرهم لانتشر فساد عريض، وما زال العلماء يجرحون ويعدلون من قد مات وربما يكون في الجنة. لا يلزم من كونه يجرح أن يكون في النار، قد يكون في الجنة، لكن يجرح من أجل يعني إظهار ما عنده من الخطأ. وفي حاشية السندي على النسائي قوله لا تذكروا هلكاكم إلا بخير، قيل لعله ما نهى عن الثناء بالشرف من قال في حقه وجبت كما تقدم لخصوص النهي عن السب بغير المنافق والكافر المتظاهر بفسق وبدعة، وأما هؤلاء فلا يحرم ذكرهم بالشر للتحذير عن طريقهم والاقتداء بآثارهم والتخلق بأخلاقهم، فلعل الذي ما نهى عنه فيه كان من هؤلاء. المهم أن الكلام في مستحق الكلام ولو كان ميتا لا حرج منه، والكلام لغير مصلحة الإسلام والمسلمين يترك في الأموات أو في الأحياء. هذا حديث صحيح. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا ابن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن قال أخبرنا سفيان عن مقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء ترك العمل، يعني ناشئا ريحا أو سحابا قبل أن ينزل ما فيه من المطر. والحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا أقبل وأدبر ودخل وخرج، فقيل له بذلك، قال لعله كما قال أولئك، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فالشاهد أن الإنسان في هذا الحال يترك العمل ما كان، سواء كان تأليفا أو تصنيفا أو عمل يد أو نحو ذلك، حتى إذا بدأ المطر في النزول عند ذلك أمن معرة هذه الريح، وإن كان في صلاة حتى أنه يترك الصلاة النافلة ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من شرها، أي من شر الريح وشر ما فيها، وأسألك خيرها وخير ما فيها، فإن الريح من روح لا تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب كما في حديث أبي هريرة. فإن مطر قال اللهم صيبا هنيئا، وفي رواية خارج في الصحيح اللهم صيبا نافعا، وفي حديث أنس أنه كان يقول رحمة، فلا حرج من المجيء بهذه الألفاظ جميعا، صيبا هنيئا، صيبا نافعا، رحمة. ومعنى صيبا هنيئا أي مطرا يقع منه الهنا من حيث حصول البركات والخيرات. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. قال رحمه الله، قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ميسر عن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها؟ قالت ما بقي منها إلا كتفها، قال بقي كلها غير كتفها. هذا حديث صحيح. وأبو ميسر هو الهمداني اسمه عمرو بن مشرحبيل. الشاهد من الحديث أن ما تصدق به من الأموال هو الذي ينتفع به العبد بعد موته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، عن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من يكتسبه فيما أنفقه، وعن شبابه فيما أفناه، وعن عمره فيما أبلاه. فالشاهد أن الإنسان إذا قدم شيئا لله عز وجل وقبله الله منه كان هذا هو المحفوظ وهذا هو الباقي. وفي قوله أنهم ذبحوا شاة أي لأكلها والانتفاع بها، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها لكثرة ما أنفقت على جيرانها على أرحامها على المساكين والمحتاجين، قالت ما بقي منها إلا كتفها أي في الدنيا، قال بقي كلها أي من حيث الأجر والمثوبة غير كتفها. مع أن الإنسان قد يؤجر على ما يأكل ويأكل أبناؤه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن ذلك وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل فيه في امرأتك والله أعلم. وفي هذا الحديث عظيم نفع الصدقات لأصحابها في حياتهم وبعد موتهم، وما زال الإنسان باذلا سخيا فهو إلى نفع نفسه وإلى نفع غيره، والله يعان العبد ما كان العبد في عون أخيه.